إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا ذلك لمن خشي ربه صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله على الصلاة حي على الصلاة يا للفلاح حي على حي على خير الأعمال الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
لجأت إليك يا رب العفو لدي يا رب لجأت إليك يا رب العفو لدي يا رب لجأت إليك يا رب العفو لدي يا رب لجأت إليك يا رب العفو لدي يا الله من خشيتك عيون دمعت يا رب يا الله ربي وقلوب قد خشعت يا رب يا الله خشيتك عيون دمعت يا رب يا الله ربي وقلوب قد خشعت يا رب يا الله تشكو ألما ترجو كرما فاغفر وامحو ذنوبا زادت يا الله 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 سدد يا رب خطاي واصرف عني بلواي سدد يا رب خطاي واصرف عني بلواي سدد يا رب خطاي واصرف عني بلواي الهادي خير الناس ارحمني يا مولاي الهادي خير الناس ارحمني يا مولاي فتجاوز عن وزري
حسن آخر أمري ربي وأمر قبري واقبل مولاي دعاي قد أغواني الشيطان وتعودت العصيان فتكرم بالغفران وارحمني يا مولاي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية هذا اللقاء من نهج الحياة نواصل الشرح الميسر لسورة صاد المباركة، وقد بلغ بنا الحديث إلى الآية 44، فلننصت خاشعين إلى تلاوة هذه الآية المباركة.
وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب.
أيها الأفاضل، تحدثنا في الحلقة الماضية عن النبي أيوب عليه السلام والامتحانات الشديدة والصعبة التي ابتلي بها في الأموال والأولاد وفي جسمه أخيرا، ولكنه صبر على تلك البلاءات ولم يجزع. وكانت زوجة النبي أيوب ترافقه في هذه المحنة، فلم تترك لحظة واحدة حتى عندما بلغ به المرض مبلغه، إلا أنها تأثرت بوسوسة الشيطان عندما ظهر أمامها وقال لها: إني أعالج زوجك بشرط أن تقولي حينما يتعافى إني الوحيد الذي كنت السبب في معافاته، ولا أريد أي أجرة على معالجته. الزوجة التي كانت متألمة ومتأثرة بشدة لاستمرار مرض زوجها وافقت على الاقتراح وعرضته على زوجها أيوب. فيما بعد فتأثر أيوب كثيرا لوقوع زوجته في شراك الشيطان، وحلف أن يعاقب زوجته مقسما بالله تعالى. إلا أنه بعد أن شفي بإذن الله تعالى وتخلص من مرضه، قرر أن يغض النظر عن معاقبتها تقديرا للتضحيات التي قامت بها أيام الضنك والمحن. هذه الآية المباركة تنهى النبي أيوب عن نقض حلفه بالله تعالى، لأنه أقسم باسم الله وعليه أن يوقر هذا الاسم العظيم. ولكن من جانب آخر، فلأن زوجته كانت تستحق العفو والسماح لما بذلته من تضامن وحماية للنبي طوال أيام المحن، فقد حمل النبي أيوب مجموعة من السيقان بأمر من الله تعالى، وضرب بها زوجته بكل هدوء ليكون بذلك مؤديا لحلفه بالله تعالى وعدم إيصال أي ضرر لزوجته. نتعلم من الآية أن الله يعفو عن سيئات المسيئين لما قدموا من حسنات. إن للفظ الجلالة الله حرمة ومكانة ينبغي ألا ينقض القسم إذا كان بالله تعالى. إن كانت العلاقة الرحمية والقربة تربط الفرد مع النبي، فإنها لا تمنع من تطبيق القانون الإلهي بحقه. والآن أيها الأكارم نستمع إلى تلاوة الآيات 45 حتى 48 من سورة صاد المباركة.
واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار.
تستعرض آيات بحثنا هذا أسماء ستة من أنبياء الله وتوضح بصورة مختصرة بعض صفاتهم البارزة التي يمكن أن تكون أنموذجا حيا لكل بني الإنسان. والذي يلفت الانتباه هو أن هذه الآيات استعرضت ستا من صفات مختلفة لأولئك الأنبياء ولكل صفة معناها ومفهومها الخاص بها. مقام العبودية هو أول ميزة لأولئك الأنبياء، وحقا فإن كل شيء جمع في هذه الصفة، فالعبودية لله تعني التبعية المطلقة له، وتعني الاستسلام الكامل لإرادته والاستعداد لتنفيذ أوامره في كل الأحوال. وتذكر الآيات صفات أخرى لهؤلاء الأنبياء الكرام، ومنها أنهم أولو الأيدي أي أصحاب قوة الإدراك والتمييز وحسن الأداء، فهؤلاء الأنبياء على مستوى عال من المعرفة، وأن مستوى علمهم بشريعة الله وأسرار الخلق وخفايا الحياة لا يمكن تحديده. ثم تتحدث الآيات عن بعد النظر لدى الأنبياء عليهم السلام وتطلعهم إلى عالم آخر، فإن آفاق نظرهم لا تنتهي عند الحياة الدنيا ولذاتها المحدودة، بل يتطلعون إلى ما وراءها من حياة أبدية ونعيم دائم، ولهذا يبذلون الجهد ويسعون غاية السعي لنيلها، ثم إن إيمانهم وعملهم الصالح كان السبب في اصطفاء الباري عز وجل لهم من بين الناس لأداء مهام النبوة وحمل الرسالة، وعملهم الصالح وصل إلى درجة استحقوا بحق إطلاق كلمة الأخيار عليهم، فأفكارهم سليمة وأخلاقهم رفيعة وتصرفاتهم وأعمالهم طوال حياتهم متزنة. ما نتعلمه من هذه الآيات أن من أساليب الدعوة القرآنية إلى الله تعالى وتربية الناس هي حكاية الأقوام الماضية وتوقير الأنبياء وتعظيمهم، إن السبب الرئيس لبلوغ الأنبياء أعلى درجات الكمال هو عبوديتهم لله تعالى، وعليه فقد ذكرت صفة العبودية لدى الأنبياء قبل جميع الكمالات الأخرى. أيها الأكارم، انتهى وقت البرنامج. على أمل الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتنا الكرام، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. استنارات من نهج البلاغة تستمعون إليها عند 1:22، وبعد ذلك نقدم إليكم مع الصادقين عند 1:30. نور وبلاغة يقدم إليكم عند 1:48، وعند 2 تماما وعلى مدى 5 دقائق زملاؤنا في قسم الأخبار يقدموا إليكم نشرة موجزة. المحاضرة الإسلامية تستمعون إليها عند 2:05، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة السيد محمد الشوكي، وبعد ذلك تستمعون إلى جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة عند 3 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تقدم إليكم عند 3:26، وعند 4 تماما وعلى مدى 5 دقائق زملاؤنا في قسم الأخبار يقدموا إليكم نشرة موجزة جديدة. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 4:06، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج المباشر فلسطين اليوم عند 4:15 وعلى مدى 45 دقيقة. عزيزي المستمع، لا أحد يبدأ من القمة، عليك أن تشق طريقك إليها. سر النجاح هو الثبات على الهدف. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الكرام، أتمنى لكم يوما جميلا حافلا بالذكريات. إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استنارات من نهج البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المستمعين، وأهلا بكم في برنامجكم هذا، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام:
إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه.
مستمعين الأكرم، المفروض بالإنسان أن يشكر الباري تعالى على نعمه ليستوجب المزيد منها. قال عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، لئن شكرتم لأزيدنكم، صدق الله العلي العظيم. والتمكن من العدو والاستعلاء عليه من أهم هذه النعم، وشكرها بالعفو عنه كي يزيده الله تعالى قوة ومقدرة. وهذه الكلمة لإمام البلاغة عليه السلام، كما قال أحد العلماء الأجلاء: أحسن ما يمكن أن يقال في العفو والتعاطف. قال باب نجاة الأمة علي عليه السلام:
أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان، وأعجز منه من ضيع من ظفر به منهم.
مستمعين الأكارم، في كلمته النورانية هذه ينبهنا الإمام عليه السلام إلى ضرورة التحلي بالأخلاق الحسنة كي نكسب الإخوان، لأن كسبهم يدل على مقدرة وقابلية تعود على الإنسان بالفائدة. وإذا حدث العكس لا سمح الله، فهو العجز بعينيه، وأعجز منهم من ضيع من ظفر به منهم. فالذي يحصل على أخ وصديق مخلص ويخسره بسرعة ولأبسط الأسباب، فهذا دليل على سوء خلقه وعدم مقدرته على التحمل. أعاذنا الله وإياكم من سوء الخلق، ورزقنا صحبة الأبرار، إنه سميع مجيب. قبل الوداع ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع لحكمتي الإمام علي عليه السلام اللتين وردتا في البرنامج، حيث قال في الأولى:
إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه.
وقال عليه السلام في الثانية:
أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان، وأعجز منه من ضيع من ظفر به منهم.
ختاما أيها الأحبة الكرام، نتقدم لحضراتكم بالشكر الجزيل على حسن المتابعة والإصغاء، وحتى الملتقى القادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يقول الإمام الصادق عليه السلام: أوصيكم بتقوى الله وأداء الأمانة لمن ائتمنكم، وحسن الصحبة لمن صحبتموه، وأن تكونوا لنا دعاة صامتين. فقالوا: وكيف ندعو ونحن صامتون؟ قال: تعملون بما أمرناكم به من العمل بطاعة الله، وتعاملون الناس بالصدق والعدل، وتؤدون الأمانة، وتأمرون بالمعروف، وتنهون عن المنكر، ولا يطلع الناس منكم إلا على خير.
الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
مع الصادقين.
مع الصادقين أحاديث عن أهل الولاء يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. من لباب الصادقين، واقعا من لباب الصادقين المغرمين بحب أهل البيت، هو العالم والمجاهد والمدافع عن أهل البيت وهب ابن زمعة المشهور بأبي دهبل الجمحي رحمة الله تعالى عليه. أبو دهبل الجمحي، طبعا اسمه وهب ابن زمعة أو زمعة. خب، لم أتعرف على مكان وتاريخ ولادة هذا البطل، فقط القرائن كأنه تشير على أن أبو دهبل كان من رجال الشيعة الشاخصين في الكوفة، ثم أظهر قرينة تدل على مكانته وجوده مع المرحوم الشهيد سليمان ابن صرد الخزاعي قائد حركة التوابين. وأبو دهبل من الذين زاروا الحسين عليه السلام بعد مصرعه، شو وقت لما وصل إلى كربلاء، يعني يوم 11-12، مش هواية، وصل إلى كربلاء مع عبيد الله بن الحر الجعفي، وهذه يذكرها السيد الأمين في الأعيان وفي كتابه أصدق الأخبار في قصة الأخذ بالثار، لما يذكر التوابين يقول أشرف التوابون على ربوع كربلاء فانهار وهب بن زمعة، وهو أبو دهبل، انهار من شدة بكائه وأنشد الأبيات المشهورة: فيا لك حسرة ما دمت حيا تألف بين صدري والتراقي، حسين حين يطلب بذل نصري على أهل الخيانة والشقاق، لقد فاز الأولى نصروا حسينا وخاب الآخرون إلى الشقاق. السيد الأمين في كتابه هم الأعيان وهم أصدق الأخبار يقول الأبيات لأبو دهبل، ولكن أنشدها مرة أخرى عبيد الله بن الحر وأضاف إليها. لكن أنا قرأت في مصادر أخرى أشعار عديدة في آل البيت وفي رثاء الحسين بالذات لأبي دهبل وهي بهذا النفس، مما عزز عندي القناعة بأن هالأبيات لأبي دهبل. أبو دهبل وهب ابن زمعة الجمحي في الواقع موهوب وأديب وفصيح وكان جميلا للغاية، طبعا لا يخفى وسأؤكد على أنه عاصر الأيام الأخيرة من حياة الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، فيمكن أن نصفه بأنه من التابعين أيضا. هذا الرجل أبو دهبل كان عجيب في جماله، جميل كل مظاهرة، ولكن مع هالجمال كان عفيفا ونجيبا وتقيا. يوم من الأيام خرج أبو دهبل يريد غزوا، فلما مر بجيرون وهي منطقة تبعته امرأة أخرجت كتابا، قالت له: يا هذا، أنا لا أعرف القراءة والكتابة، فقرأ لي هذا الكتاب. تبين هي حرشة، لكن هو ما كان منتبه، يا غافلين لكم الله. قرأ الكتاب، فقالت المرأة: انتظرني قليلا. دخلت إلى قصر فظن أنها ذهبت لتأتيه بطعام، وكان القصر شاهق وقريب. عادت وهي تتوسل إليه بالدخول إلى القصر، قالت: لصيح لك هنا مرأة. ودخل هو، دخل يعني على فطرته. فلما دخل وجد الرسالة أمام تلك المرأة، وقالت: أنا لا أستطيع الحضور عندك، قرأ لي هاي الرسالة ولك الآجر والمعروف، لأن هاي الرسالة من رجل غايب وأنا قلق علي من زمان. فاستجاب وهب. كل هذا جرى مع الأمر على فطرته، ولم يكن يعرف بأنه استدرج، سبحان الله، وأن القضية مؤامرة. خب، قرأ الرسالة وإذا بالمرأة أوعزت إلى الجواري، غلقوا أبواب القصر، والقصر كان مليئا بالجواري، فأدخلته إلى حجرتها، وكانت هي جميلة أيضا، فاستمرت تماطله بشنو؟ بأن يمارس معها فعل الحرام، وحبسته، وكان يرفض وكان يرفض وكان يرفض، فعذبته أشد تعذيب، وقترت عليه بالطعام، حبسته في زنزانة، كاد أن يموت، وصل إلى الموت. وهذه بين فترة وفترة تلح عليه وكان يرفض، إلى أن سألت ذات يوم: ما السبب؟ قال: أنا لا أرتكب الحرام. قالت: إذن أنا أسلم وتزوجني بشكل شرعي. فاضطر تزوجها، قدمت له هنا وسائل الراحة، كانت تلاحظه، ولكن ما أطلقت سراحة بالبيت، ومحجور هناك، حتى مرت عليه سنوات، قلق على أهله أولاده. هذا من جانب. أما أهله وأولاده، زوجته وأولاده، يئسوا منه، بناهم بأن هذا أكلة الذئاب بالبيداء، ظنوا أنه مات. أكثر من سنة تقاسموا ماله، إلا أن زوجته يعني أمهم رفضت أخذ حظها من الإرث، وأقامت سنينا تبكي حتى عمشت عيناها من البكاء، وذولا تقاسموا إرثه. أما هو أبو دهبل، دخلت عليه هذه المرأة التي حبسته في قصرها، شافته حزين كئيب، سألت: ليش؟ قال لها: إنك أيتمتي في أولادي وأهلي، أنا طلعت أطلب لهم رزقا، وحدث كل هذا، والآن لا أعرف ما الذي نزل بهم. كأنه رقت لحاله، فأذنت له بالخروج، وعلى عهد منه بأن لا يتأخر أكثر من سنة ويعود إليها، جزاك الله خير. فخرج مسرورا، وصل إلى أهله، وإذا بنات متزوجات، أولاد تزوجوا وتقاسموا ماله، ووجد زوجته باكية حزينة وقد مرضت عيناها، أولاد استحوا أعادوا إليه المال، وهو كان يقولهم: ورثتموني وأنا على قيد الحياة. مقابل هذا الوفاء لزوجته الأولى، جمع كل ما يملك وقال: هذا لأمكم، لا ينازعها بذلك أحد، ووضع ذلك تحت يدها وتصرفت به في حياة. أما هو بعد سنة قرر الوفاء بعهده والعودة لزوجته صاحبة القصر. أذنت له زوجته الأولى، سافر. لما وصل إلى زوجته الجديدة وجدها ماتت. هنا استراح. المؤرخ الكبير أراب زرق الطهراني رضوان الله عليه في الذريعة يصف وهب ابن زمعة أبو دهبل، يقول هذا من أشراف التابعين ومن أشراف بني جمح، ويقول كان شجاعا وكان يعطي الفقراء ويقري الأضياف، واستمر يعني في ترجمته بأن في أواخر حياة الإمام علي بن أبي طالب كان ينظم الشعر في أهل البيت. لكن ديوان هذا نتيجة السطو والمحاربة الثقافية الشنيعة لتراث أهل البيت أتلف ودمر. المرحوم أراب زرق يقول لم يبقى من شعره إلا قليل. أنا الآن أقرأ بعض مقاطع شعر أبو دهبل، وطبعا هو عند قصيدة رائعة في أهل البيت طويلة لعله أكثر من 50 بيت، منها يقول: أولئك آل الله آل محمد كرام تحدت ما حداها كريمها، أكارم أولينا المكارم رفعة. جميل. أكارم أولينا المكارم رفعة، فحمد العلا لولا علاهم ذميمها. لقد كان في أم الكتاب، يعني سورة الفاتحة، لقد كان في أم الكتاب وفي الهدى وفي الوحي، لم ينسخ لقوم علومها، فرائض في القرآن قد تعلمونها، بها دان من قبل المسيح ابن مريم، ومن بعده لما أمر بريمها. قرأت له في الحكمة أبياتا أيضا جميلة، يقول: يا ليت من يمنع المعروف يمنعه. يعني هو فعلا الذي استجير بالله يصنع الشر يبلى بالشر، واللي يصنع الإحسان يبلى بالإحسان، يرزق محسنا يحسن إليه. هو يقول في هذا المضمار: يا ليت من يمنع المعروف يمنعه، حتى يذوق رجال غب ما صنعوا، وليت للناس خطا في وجوههم تبين أخلاقهم فيه إذا اجتمعوا، وليت ذا الفحش لاقى فاحشا أبدا ووافق أهل الحلم فابتدعوا. أبو دهبل في الأيام الأخيرة كان يذهب بمهام للإمام أمير المؤمنين، وهذا إن دل فإنما يدل على أن الرجل، لأن إحنا لما ندرس تاريخ الأشخاص ما ندرس الأوائل والأواسط، نركز على الأخير، نشوف نهاية شنو هي. فالمصادر تقول أواخر عمره كان يذهب بمهام للإمام أمير المؤمنين، وهذا يدل على أنه إلى آخر حياته كان معتمدا لدى الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. توفي أبو دهبل وهب ابن زمعة عام 63 هجرية، ودفن في مقبرة الكوفة، تغمده الله بواسع رحمته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Never.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام الباقر عليه السلام: لا قوة كرد الغضب. الحديث المتقدم يجسد صورة تشبيهية، ولكنها من خلال النفي من جانب والواقعية أو العملية من جانب آخر، على النحو الذي سنوضحه بعد قليل. الآن ما نعتزم أولا توضيحه هو دلالة الحديث، وهو مع كونه مألوفا في الأذهان إلا أنه ينطوي على عمق وطرافة في ذات الوقت. أما عمقه فهو متمثل في التعريف بالغضب وما يترتب عليه من الآثار، وأما طرافته فتتمثل في ظاهرة التضاد، أي التضاد بين الغضب حينما يخيل أنه تعبير عن القوة أو القدرة النفسية أو الجسمية، وبين نفي القدرة عنه وخلعه على العكس من ذلك، أي عكس الغضب وهو الحلم، بمعنى أنك إذا كظمت غيظك عندئذ تصبح قويا أو ذا قوة، وإذا أبديته كان تعبيرا عن الضعف. وهذا هو التضاد بين دلالتين تفضيان في النتيجة إلى تقرير حقيقة طريفة، هي أن القوة ليست في إبراز العضلات بل في الأخلاق الحسنة، في العفو والصفح، في التجاوز عن الإساءة، وليس بالغضب الذي هو انفعال حاد. حتى أن الإمام علي عليه السلام ذكر في أحد أحاديثه بأن الغضب ضرب من الجنون. والآن أيها الأخوة والأخوات إلى بلاغة النص المتقدم، فماذا نستلهم؟ قلنا إن الحديث المذكور هو تشبيه قد استخدم حرف الكاف فقال: لا قوة كرد الغضب، أي أن القوة الحقيقية هي رد الغضب وهو الحلم، وليس إبراز القدرة الكلامية أو الجسمية ونحوهما. ويعنينا الآن أن نعرض لبلاغة هذا الحديث، فنقول إن المعنيين بالشأن الأدبي طالما يشيرون إلى مفهوم التضاد، فهنا نواجه تضادا للقوة وهو رد الغضب، أي عدم إبراز القوة. وهنا في الآن ذاته تماثل، وهو القوة النفسية، قوة رد الغضب، والقوة الحقيقية، حيث لا قوة في الواقع الأخلاقي لمن يغضب فيسلط لسانه على الآخر أو يعبر عن غضبه بقوة اليد كالضرب مثلا. هذا من جانب. من جانب آخر ثمة طرافة في الموضوع، وهي أن خلع مفهوم القوة أو القدرة التي تعني قدرتك على أن ترد الإساءة بمثلها أو تردها بسلاح مثلا ليست هي ما تعارف المجتمع عليه، بل ما يتوافق مع المبدأ الأخلاقي أو الإسلامي النادب إلى الحلم وكظم الغيظ وعدم الغضب، ثم العلاج الذي يقدمه الإسلام لهذه الظاهرة كقعودك إذا كنت قائما وأمثلة ذلك، يظل متسما بطرافة العلاج الذي ينبغي أن يطبع العلاقات الاجتماعية الإسلامية. مستمعينا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة، حيث أمكننا أن نحدثكم ولو عابرا عن عمق وطرافة الحديث القائل بأن القدرة تتمثل في رد الغضب أي الحلم وليس في الغضب. من هنا نسأل تعالى أن يوفقنا إلى هذا النمط من السلوك الإسلامي، وأن يوفقنا بنحو عام إلى ممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب. وفي الختام ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام الباقر عليه السلام: لا قوة كرد الغضب. دمتم سالمين وفي أمان الله.
سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. لتعرف نوما أو سنة لتعرف نوما أو سنة
لتعرف نوما أو سنة
لو كل العالم قد رقادوا
لتعرف نوما أو سنة لتعرف نوما أو سنة لو كل العالم قد رقادوا
بقي